بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا الإخوة الكرام في نادي تفسير للقراءة، نرحب بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم وبالإخوة المتابعين والمشاهدين والأخوات. اليوم سوف يكون حديثنا عن كتاب بيضة الديك، عنوانه طريف، للأستاذ يوسف الصيداوي، وهو نقد لغوي لكتاب الكتاب والقرآن للدكتور محمد شحرور. كتاب بيضة الديك صدر عام تقريبا ربما عام 1408 للهجرة، في هذه الحدود 409، وهو كتاب تناول فيه الدكتور يوسف الصيداوي. لما صدر كتاب الكتاب والقرآن للدكتور محمد شحرور أثار ضجة حول المسائل التي ناقشها، حيث إنه صدم القراء بمخالفاته الكبيرة للمفسرين ولجمهور المفسرين في تفسير القرآن الكريم، وزعم أنه قد جاء بمنهج جديد للقراءة للقرآن الكريم، وهما يعني روج له فيما بعد باسم القراءة الجديدة للقرآن الكريم. والمقصود بالقراءة الجديدة يعني التفسير، وهم يقصدون بالقراءة التفسير وفهم القرآن الكريم فهما جديدا ويسمونه قراءة. فالأستاذ يوسف الصيداوي أخذ هذا الكتاب وقرأه، واستوقفته الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها المؤلف، ولذلك اقتصر على نقد 10 صفحات فقط من أول الكتاب، وأخذ بعض النماذج من الكتاب من آخره، وبين فيها مدى الضعف اللغوي الذي يعاني منه المؤلف الدكتور محمد شحرور، لكي يثبت للقارئ أيضا أن هذا الضعف اللغوي الكبير الذي يكتب به الدكتور محمد شحرور لا يؤهله لتناول القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم كما يحلو له، لأنه قد جاء بتفسيرات يرى أنها تفسيرات جديدة وهي أولى من التفسيرات التي ذكرت في كتب التفسير، وهذه تعتبر جريمة كبيرة في فهم القرآن الكريم وقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. والدكتور محمد شحرور هو أستاذ سوري، دكتور متخصص في الهندسة المدنية، مولود عام 1938 ميلادي، يعني كم عمره الآن؟ 1938 يعني 70 سنة تقريبا، أيوة، فهو في هذه الحدود يعني، وهو لا زال يكتب، يعني له كتابات أخرى غير الكتاب والقرآن، وهي كالكتاب مثل الكتاب والقرآن، مليئة بالتحريف ومليئة بأفكار ساذجة، ويحملها القرآن الكريم وفهم ويرى أن القرآن الكريم يدل عليها. يوسف الصيداوي طبعا قدم بمقدمة، ولعلكم لاحظتوا يا شباب أنه يكتب بلغة فيها صعوبة شوية، يعني لغة عربية فصحى، بل فيها نوع من الإغراب شوية في أسلوبه، وهو هكذا أسلوبه. الدكتور الأستاذ يوسف الصيداوي له كتب أخرى، له مقالات، من كتبه المشهورة كتاب في مجلدين سماه الكفاف في النحو، وأراد الأستاذ يوسف الصيداوي من كتابه هذا الكفاف في النحو أن يعيد صياغة النحو وترتيب أبواب النحو بطريقة جديدة تكون أسهل على المتعلمين من الطريقة التقليدية التي يعني درج عليها المعلمون من أيام سيبويه إلى اليوم في ترتيب أبواب النحو وكذا. وهو مطبوع في مجلدين، طبعته دار الفكر في مجلدين، متوفر أونلاين أيضا ومتوفر في المكتبات، وقد تعرض كتابه في النحو أيضا إلى نقد، نعم، لأنه يعني كأنه يعني تجرأ وعاد يعني بناء النحو كما يرى من جديد، وليس هو صاحب هذه التجربة فقط، هناك أيضا هناك كتب أخرى عادة ترتيب النحو بطريقة جديدة، لكن من الدراسات التي رأيتها في نقده كتاب أو بحث نشر في مجلة الدراسات اللغوية في جامعة مركز الملك فيصل بعنوان جزاف الكفاف للدكتور محمد الدالي، نعم، كتبها ونقد هذا البحث نقدا يعني شديدا، فرد عليها أيضا الصيداوي في بحث سماه جزاف الجزاف، نعم، وحدثني رئيس تحرير المجلة قال أنه لما بعث لنا الرد رأينا أنه من الواجب الأدبي أن ننشر أيضا الرد حتى نكون يعني موضوعيين في نقدنا. طبعا الدكتور أو الأستاذ يوسف الصيداوي هو من الأساتذة الذين يفخرون باللغة العربية، ويرى يعني أن الانتساب إلى العربية والانتساب إلى هذه اللغة هو شرف، وأنه ينبغي على كل يعني من ينتسب إلى هذه اللغة أن يدافع عنها لأنها من الدين. ولذلك هو يقول: أنني نقدت هذا الكتاب نقدا لغويا بحتا، وأما النقد الذي يتعلق بتفسير القرآن أو مخالفته لأصول التفسير أو ما يتعلق بأي شيء ديني، نعم، فهذا ليس لي به شأن وليس لي به اختصاص. وبالمناسبة يعني كتاب محمد شحرور هذا قد أثار الكثير من الباحثين وكتبوا عليه ردودا كثيرة، كتاب الكتاب والقرآن. وللأسف الشديد أنا أقولها يا إخواني وأخواتي، كتب هذا الرجل مدعومة، كتب محمد شحرور تجدها موجودة بكثرة في المكتبات وموجودة في معارض الكتاب بكثرة ولها ترويج، مما يجعل الشك يعني ينتاب القارئ في أن هناك جهات مشبوهة تدعم مثل هذه التوجهات، فمن الجهات الاستشراقية، بعض السفارات الغربية يدعمون مثل هؤلاء الباحثين والمؤلفين في نشر كتبهم وطباعتها، لأن الطباعة والنشر ليست سهلة ومكلفة ماديا، والباحثون الجادون يجدون صعوبة في نشر كتبهم، فكيف مثل هذه الكتابات الساذجة التي كما قال يوسف الصيداوي يقول: أنني لم أجد في الكتاب كلمة مستقيمة إلا قوله في أول الكتاب: الكتاب من كتب فقط، ويقول حتى هذه فيها نقاش. نعم، فهذا أيضا أنا يبدو أنه من مبالغات الأستاذ يوسف الصيداوي، لكنه يعني صدق في أن هذا الرجل يعني تسلق كثيرا على اللغة وعلى قواعدها وعلى فهمها، وأتى بطوام في كتابه الكتاب والقرآن. طبعا المؤلف أنا يعني ممكن أني أنتقده، ولعلكم يعني أنتم قرأتموه في هذا، أنه غير منظم. يعني أنت الآن لو كما درس مثلا الدكتور الجيلاني في كتابه الحداثيون العرب في العقود الثلاثة الأخيرة، فتكلم عن الدكتور محمد شحرور ونقده نقدا مرتبا، وقال إن الأخطاء التي وقع فيها 1 2 3 4، أولا جهله الكبير باللغة العربية، وهذه مشكلة يا شباب قديمة، تذكرون تناقشنا في هذا ربما مر علينا في قصة عمرو بن عبيد مع أظن مع أبي عمرو بن العلاء ربما أو مع النضر بن شميل أحد أئمة اللغة، أنه قال له: هل يخلف الله وعيده؟ فقال: إنما أتيت من جهلك باللغة، من عجمتك، لأنه لا يقال لمن يخلف وعيده أنه كذب. يعني مثلا أنا الآن توعدتك يا أحمد وعيد أن أفعل بك وأنتقم وكذا ثم عفوت، فهل يقال لي أنني كذبت أم يقال لي عفوت؟ يقال عفوت، ما يقال كذبت. فهؤلاء يعني الذين وقعوا في خطأ في فهم القرآن الكريم ويقولون أنه يجب على الله سبحانه وتعالى معاقبة العاصي كما أنه يجب عليه يعني مكافأة المحسن، أيوة، فقالوا لا، لا ليس هذا صحيحا، الذي يخلف وعده يقال كذب، أما الذي يخلف وعيده لا يقال كذب وإنما يقال عفا. ثم استشهد عليه بقول أوس بن حجر التميمي: وإني إذا أوعدته أو وعدته لمنجز لمخلف إعادي ومنجز موعدي. يفخر بذلك، يعني يعتبر أن إخلافه بوعيده محمدة منا. فالشاهد أنك لاحظوا هذا الذي كان يؤخذ على عمرو بن عبيد يؤخذ على شحرور وعلى كثير من أمثاله، يفهم فهما خاطئا، معرفته باللغة العربية ضعيفة، ثم يأتي يريد أن يعيد قراءة القرآن الكريم. هذه مصيبة كبيرة، يعني أنت الآن لا تقيم كتابة عادية وتأتي فتنقد القرآن الكريم وتقول أن المفسرين قد أخطأوا خطأ شنيعا وأنك أنت قد جئت بالصواب. طبعا قسمها الكتاب كما سماها ثلاثة مصاحف، وهذا من إغرابه طبعا، وقال إن الجاحظ قسم كتابه الحيوان إلى مصاحف، بدل ما يقول الباب الأول أو الفصل الأول قال المصحف الأول، المصحف الثاني، المصحف الثالث، فسماها المصحف الأول المنطق اللغوي عند المؤلف ومتكئاته، ثانيا بعض أحكامه المؤسسة على اللغة، والمصحف الثالث لغته وهو يقرأ القرآن قراءة معاصرة. وشرح طبعا، قال العنوان سماه بيضة الديك، ماذا يقصد؟ قال: أما العنوان فمن أنهم كانوا يزعمون أن الديك بيض مرة واحدة في حياته، ما أدري هل هذه صحيحة أو لا، عجيب. ورأيت هذا أيضا كلام الجاحظ عنده في باب الديك من الحيوان، ذكر هذا، نعم. ومن هنا أن قال بشار بن برد لمن يحبها: وقد خشي أن تكون زيارتها له كبيضة الديك لا تتكرر، فقال: قد زرتنا مرة في الدهر واحدة، ثني ولا تجعليها بيضة الديك. وما ارتضيت له عنوانه هذا إلا لأني رأيت المؤلف قال صوابا في العبارة الأولى من كتابي فقط، وهي قوله الكتاب من كتب، فلما تخطاها لم يهتدي إلى صواب بعدها قط. طبعا النقط لاذع، وما أدري والله هل هذا فعلا صحيح لهذا الدرجة. وذكرني هذا بأحد المناقشين في رسالة علمية، وكان هذا المناقش حانقا على المشرف وعلى البحث، فلما جاء دوره في المناقشة قال كلمة صراحة مثل هذه الكلمة، قال هذه الرسالة ليس للباحث ولا لمشرفه فيها من جهد إلا حروف العطف، يقصد إلا حروف العطف الرسالة الواو ثم ف، وهذه طبعا يعني ظلم شديد للباحث. فقد يكون كلام الدكتور أو يوسف الصيداوي لهذا مهما كان بلغ يعني بلغت يعني مخالفتنا لمحمد شحرور، ولا ما أعتقد أن لهذه الدرجة أن ما أصاب إلا في هذه الكلمة، لكنه كلامه فيما سوى ذلك صحيح. نعم أنه يعني لديه ضعف شديد في اللغة في الصياغة. نعم، وهذه الحقيقة مشكلة، وليعذرنا الإخوة المهندسون أن كثير من المهندسين وبعضهم أطباء من خيرة الناس فضلا وعلما، لكنهم يدخلون في التفسير وليس معهم آلة التفسير، أصول التفسير قواعده وكذا، فعندما يتعاملون مع التفسير بدون هذه الآلات يخبصون ويأتون بأخطاء شنيعة. وأضرب لكم مثالا، كان هناك صديق لي يحب التفسير ولا يملك أدواته، ولكنه محب له ويحب دائما أن يناقش فيه ويقرأ فيه في كتب التفسير دون معرفة بأصوله وقواعده وضوابطه ومخالفاته وأهمية قول السلف كيف تتعامل مع الأقوال المختلفة. فكنت أقول له لماذا لا تدرس، هناك منافذ كثيرة اليوم لتعلم التفسير في أكاديميات في معاهد في. فالتحق بإحدى هذه المعاهد العلمية ودرس فعلا أصول التفسير، وأخذ يعني مدة ربما سنة أو أكثر. فالتقيت به بعد ذلك فاعترف لي مباشرة وقال والله لقد كنت يعني فعلا على خطأ، كنت أنظر للأمر بشيء من التساهل، وأنظر للأمر إلى أنه لا يستحق كل هذا، ولكن عندما دخلت في تفاصيل التفسير فوجدت أصول التفسير ومصادر التفسير وقواعده وقواعد الترجيح وأسباب الاختلاف وكيف يتعامل مع أقوال السلف وكيف يكون أحيانا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد كيف يتعامل معه، قال فتبين لي الخطأ الذي كنت عليه. فقلت إنما كنت أنا أحدثك من أجل هذا، وليس في كل موقف عابر إما في تلفزيون أو في مقابلة إذاعية أو في مقابلة عابرة أحيانا تستطيع أن تقول كل شيء لمن تناقشه، لكن لابد من الدخول في التفاصيل خاصة لمن المحب يعني يريد أن يقرأ في التفسير. فهذه يعني كتب أصول التفسير وقواعد مهمة جدا لما يعني يحتاج إليه البحث. طبعا المؤلف تحدث عن شحرور وعن كيف يعني مراحل الكتابة التي كتبها، أن يقول بدأ كتابته في دبلن أظنه هو يدرس هناك ربما، ثم في الاتحاد السوفيتي أيضا هو درس جزء من حياته هناك، ثم من بعد عام 1986 إلى عام 1990 حتى أخرج الكتاب بعد ذلك. طبعا ثم توقف كما تلاحظون المؤلف مع عبارات صح، وأخذ ينقدها نقدا تفصيليا. وواضح من كتاب محمود شحرور يعني أبرز، ولعلك تصححني محمد شحرور، أبرز أخطائه أنه لديه مشكلة في فهم اللغة يعني نعم عجمة، فيريد أن يحمل يقول أن الكتاب المقصود به موضوعات القرآن أو لا، والقرآن نعم أن الكتاب شيء والقرآن شيء آخر، وهذا لم يقل به أحد اللهم إلا في الدلالة اللغوية أن الكتاب من كتب، كما يقول محمد عبد الله الدراز أن قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يحفظ مكتوبا أيضا، والقرآن من القراءة، أما أن يأتي فيفرق بينهما التفريق الذي ذكره فلم يقل به أحد، متغاير أيوة بالضبط. فلعلنا الآن نعم هذا الأخ محمد يقول عمر شحرور الآن 79 سنة يعني قارب 80، لعلنا الآن نتوقف مع الشيخ ماجد فيعرض لنا أبرز يعني محاور كتاب بيضة الديك للأستاذ يوسف الصيداوي، ثم نتناقش نحن في بعض القضايا الأخرى.
بسم الله. طبعا أنا عديت شيء على عجالة يا شيخ، والمفروض واحد غيري، لكن بسم الله. طبعا الجانب الفني كما ذكرت أنت شيخ، العنوان هو بيضة الديك يوسف الصيداوي، المطبعة التعاونية دار الطباعة. خطة الكتاب كانت نقد لغوي الكتاب والقرآن لشحرور. أهم المسائل التي حررت في الكتاب هي بيان، طبعا طريقة الكتاب كانت إيراد نص لشحرور ثم نقده، لكنه أيضا شمل نقد أصولي لما بين الفساد الركيزتين التي بنى عليهما شحرور كتابه، وهو أولا أن العطف للتغاير أو عطف العام على الخاص، وأهمل طبعا الخاص على العام، وأيضا أن الترادف خدعة، هذه هي الركيزتين الأساسيتين. فميزة الأستاذ يوسف رحمه الله أنه نقد الأصول ونقد أصل مفرد، ولو أنه أطال في النقد
التفصيلي.
وبيان أيضا من المسائل التي حرت في الكتاب بيان جهل شحرور بأبجديات قواعد اللغة، فعلا بينها في كذا مسألة من بداية الكتاب، أن الكتيبة هي تجميع جنود، وكيف أنه اسم العين لا يعرف بالمصدر، وأغلاط أبسط من كذا، أنه أذكر في مبحث أنه عطف مجرور على مرفوع، وعطف يعني أبسط القواعد اللغوية يعني يظهر جهل شحرور فيها. وأيضا إظهار خرافة ما يسمى بالقراءات المعاصرة، هذا المصطلح اللي قدموه من يدعون قراءة القرآن قراءة معاصرة. بالنسبة لنص خاتمة الكتاب كانت جميلة، بيّن يعني في النهاية خلاصة، فقال وبعد فإن كتاب القراءة المعاصرة لبدع والله في الكتب، ففي كل كتاب حق أو ما يشبهه إلا هذا الكتاب، وفي كل كتاب صحة أو ما يشبهها إلا هذا، وفي كل كتاب علم ومعرفة إلا، ثم قال والنساء فيه رجال والرجال فيه نساء والمذكر مؤنث، وبين كل هذا الشواهد في الكتب، إلى أن قال والله لقد أنفقت من عمري منذ بلغت أن أقرأ حتى اليوم نحوا من 50 عاما، وما يشغلني في أثناء ذلك شيء كما يشغل الكتاب، ولا والله ما رأيت كتابا على اختلاف مناحي ما قرأت من الكتب فيه من اغتيال غفلة القارئ وشهوة تجهيله والتلذذ بصرفه إلى الفراغ كما رأيت في هذا الكتاب الذي سماه مؤلفه الكتاب والقرآن قراءة معاصرة. فما أقسى الإنسان حين تكون قسوته شهوة، وما أفظع ما يدمر حين يغدو التدمير لذة، إلى آخر مقالة. فيعني هذا ما كان في من ناحية خاتمة الكتاب. أما مزايا الكتاب وسلبياته، من ناحية السلامة من الأخطاء الطباعية والإملائية ما أظن أني وقفت، بحكم المؤلف متخصص ما واجهني شيء. الفئة المستهدفة من الكتاب ومدى تحقيق هدف الكتاب، طبعا هو صدره إلى الذين لا يعلمون، فيشمل يعني شحرور أو من تأثروا بقراءة شحرور، وكان مبسط يعني. يمكن الشيخ قال لغة عالية، أنا ما أدري، أنا ويمكن بالنسبة لقيت اللغة مناسبة بالنسبة لي، يعني كان كل شيء مفهوم. ما أدري الشباب كيف كان.
لا لا لا، هو لكن هو أحيانا يعرج على بعض المباحث اللغوية
الدقيقة،
يعني بس يبسط دقيقة أول يعني إلى المتخصصين، لكنها أي. في السياق
المقبول، لكن كان مبسطها يعني. أنا أظن كل شيء، ما أدري، ما واجهت شيء فيه صعب. جوانب التجديد في الكتاب يعني هو كان نقد علمي، لكن إذا كان هذا تجديد فهو سلوب الساخر. والحقيقة أرى أنه مثل هؤلاء اللي يعني جعلوا أنه القرآن ألعوبة في يدهم يستحقون السخرية، بأسلوب معين يعني، لا يتحدى ولا يتجاوز، لكن هذا من الأساليب اللي أراها يعني مناسبة لبعض الناس. الاستطرادات في الكتاب ومدى مناسبتها، يوجد استطرادات، يمكن قصة أبو إبراهيم يذكرها الشيخ محمد صاحب الطنبور والجرار والكيزان، لكن أرى أنها مناسبة تبين سياق ما يقصده المؤلف. مستوى التوثيق العلمي في الكتاب أظن كان ممتاز، كل المصادر والمراجع موجودة. طول الكتاب أو قصره بالنسبة للموضوع أظنه طويل نسبيا، لأنه يعني بان منذ البداية كما قال المؤلف أنه شحرور يعني ليس لديه شيء. أوهام الكتاب العلمية، طبعا هذه ملعب الشيخ عبد الرحمن، لكن أنا ما أذكر غير أني مريت على قوله في باب العطف الخاص على العام الظاهر، قال الصيداوي، لكن قوله في قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أنه من باب العطف الخاص على العام، أنه صلاة النسك عدها بمعنى العبادة، لكن كأن رجعت المفسرين بعضهم وأكثرهم يقول أن النسك بمعنى الذبح، فهذا أظن اللي مر علي، هذا يعني اللي ذكرته. بالنسبة للسلبيات، يمكن الشيخ عبد الرحمن قالها اللي هي يمكن السخرية يمكن زادت شوي، لكن هذا اللي عندي بالنسبة إذا أحد له إضافة أو شيء.
أحسنت بارك الله فيك، ممتاز، أعطنا رأيك أيضا، وأيضا كونك أول مرة تتعرف على هذا السحر وأن هذا يجي ميزة أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يعني من محاسن نادي القراءة أننا في كل مرة نطلع على كتابا جديدا لم نعهده من قبل. لأول مرة أعرف عن الدكتور محمد شحرور، حتى أول مرة ما كنت أظنه مهندس أو متخصص في الهندسة المدنية. الكتاب أعجبني أن الأستاذ يوسف الصيداوي قيل عنه أنه لغوي بارع من جيل يعني قل نظيره في هذا الزمان، يعني ممن توارثوا علم اللغة بصورة عالية. انطلق الأستاذ يوسف الصيداوي في نقد لكتاب شحرور القرآن والكتاب قراءة معاصرة من تخصصه اللغوي، لم يفتت على تخصصات ليست له، فنقد نقدا لغويا. ومن جماله أنه نقد 10 صفحات من هذا الكتاب ليبين أن في هذه الصفحات من الطوام اللغوية التي تدل على جهل الدكتور محمد بأبجديات اللغة التي يعرفها طلاب الابتدائي، كما ذكر في كتابه أنه عطف المرفوع على المجرور، وهذه لأول مرة لو علم بها السيبويه لأصابته جلطة في وقته. أثني على ما قاله فضيلة الشيخ الدكتور والأستاذ ماجد أن الكتاب ارتكز على ركيزتين هشمها يوسف صيداوي بمعول البرهان والحجة. الأولى لا تعطف إلا المتغيرات أو الخاص على العام، الركيزة الأولى. الركيزة الثانية اللسان العربي لا ترادف فيه والمترادفات خدعة. طبعا يريد من هذه حتى يقول أن الكتاب ليس هو القرآن. وغاية شحرور من كتابه هذا ومن هذه النظريتين اللتين انطلق منهما أن يقول في كتابه القرآن قراءة معاصرة إثبات أن كتاب الله شيء والقرآن شيء آخر. بعد أن نقد الدكتور يوسف صيداوي الناحية اللغوية والأسلوبية والنحوية في الكتاب في 10 صفحات، بدأ في بقية الكتاب 265 صفحة يأخذ تطبيقات يثبت أن أن القراءة المعاصرة والتي يقصد بها التفسير للقرآن من غير متخصص أنها أتت بالطوام، ما يتعلق بزينة المرأة، ما يتعلق بالجدال. وأطنب الدكتور وأطنب الأستاذ يوسف صيداوي إطنابا قد يمل القارئ، لكنه معذور لأنه أراد أن يخضع الكتاب أو 10 صفحات إلى مجهر التشريح الدقيق ليري القارئ أن هذا التفسير جانبه الصواب من طوامه، وسامحوني على ما سأقرأ. قال في تفسيره وقراءة المعاصرة لزينة المرأة أن المرأة عليها تغطية فقط ما بين الجيوب، سماها الجيوب، ما بين الثديين وتحت الثديين وتحت الإبطين والفرج والإليتين، وما سواهما تكشفه المرأة. قال يقول هذه مغطاة طبيعية من مغطاة البذور كما درسنا في كلية العلوم. بيّن الأستاذ يوسف الصيداوي أنه بعمل هذا لا يجرؤ أن يحرم ما حرم الله، فيلتف عليه ليظهر تفسيرا معاصرا للقرآن يجيز بطريقة ما حرمه الله في كتابه. بعضهم لا يقول الربا حلال، لكنه يلتف ولا يقول عورة المرأة فيها كذا وكذا، ولكنه يلتف كذلك، يلتفون على الخمر إلى آخره. فالكتاب جيد في ظني، وعلى الناشئة وأنا مختص في الناشئة أن يقرأوا هذا الكتاب، وإن بدأ طويلا وبعض كلماتي فيها إغراب لكنها جميلة. مما أعجبني في الكتاب وزادني ثراء هوامشه، حيث لاحظت أن هوامشه غنية ويترجم للأعلام بصورة جيدة تثري القارئ. فأنا لأول مرة في حياتي وقد تجاوزت 30 أن أني أعرف أن سيبويه معناها رائحة التفاح. فجزيتم خيرا، وكتاب الصراحة وفقنا في قراءته
الحمد لله.
وهذا التسجيل إن شاء الله يصل للناشئة ليروا عظيم طوام هذا الكتاب في هذا التفسير الذي جانبه الصواب.
وجزيتم الله خيرا. عليك أحسنت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شيخنا والأخوة الكرام يعني أفاضوا في الكتاب، ويعني ليس عندي جديد فيه، لكن ما أراه أن هذا الكتاب يمثل يعني نموذجا ضمن ظاهرة معينة اللي هي القراءات المعاصرة. أنا سأنطلق من خاتمة الكتاب، حيث قال المؤلف رحمه الله أن في هذا الكتاب من اغتيال غفلة القارئ وشهوة تجهيله والتلذذ بصرفه إلى الفراغ، كما رأيت في هذا الكتاب الذي سماه مؤلفها الكتاب والقرآن قراءة المعاصرة. أنا لا أكتمكم حتى أخبر شيخنا، أنا جئت مشحونا قليلا، لأن تزامن هذا الكتاب مع ندوة أقيمت في الأردن، كنت حريصا على أن أعرف أخبارها، لكنها يعني رفعت متأخرة، كانت بعنوان القرآن زاوية نظر، وهي تدور في فلك القراءة المعاصرة، يعني درجة فيها غير المتخصصون ومسكوا مبضع التشريح على كتاب الله عز وجل، وجعلوا منه حقل تجارب، وينطلقون من آفاق بلا حدود. القرآن هو كتاب مفتوح، لا يوجد هناك معايير أي معايير في ضبط الكلام، لا من لغة ولا من أسباب نزول ولا من يعني أهدروا صرخا شامخا أقامته الأمة وأقامه المفسرون على طول تاريخ الأمة، في من اللغة وعلوم القرآن والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول، وهدموها يعني بجرة قلم. هؤلاء يحرفون الكريم عن مواضعه، ويعني ويل لهم، ويل للعلم منهم، ويل لهم من العلم. يعني ولكن ما يعني يحز في بالي أنه نرى أن انتشار هذه الظاهرة خصوصا في وسائل الإعلام لها رجع صدى كبير. يعني هذه الأمسية التي أخبرتكم عنها التي أقيمت في الأردن، فعلا تضايقت جدا من يعني من هول ما فيها من تحريف الكلمة عن مواضعه في حمأة استغلال غفلة الناس. يعني يدعون ناس ليس متخصصين، يعلن عنها بشعارات وعناوين براقة، فيأتي لها من الذين يغترفون أو يعني كالمستجير من الرمضاء في النار، يأتون وهم عطشة ليسمعوا شيئا عن القرآن، فيسمعون شيئا ربما قد يتناقش به المتخصصون في ردهم على مثل هؤلاء، وهؤلاء يخرجون يعني حتى عبر الشيخ أحمد نوفل في هذا كأنت عطشان فسكبت عليه ذنوبا من ماء مستجلا من ماء، فلا هو شرب ولا والله يعني أغرقت ثيابه ولم يستفد شيئا. فيعني الذي أريد أن أوصله أنه هذه الموجة للأسف لها بريق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ونجد هناك وهذه تكون قنطرة إلى ما بعدها من إهدار النص وذهاب قدسية القرآن في حمأة من الضغط الإعلامي الشديد ورونقه الجذاب، وفي غفلة أو في عدم مجابهة بنفس السلاح ونفس الانتشار للمؤصلين علميا. مثلا هذا الكتاب بيضة الديك، من يعرفه مقارنة بمن يعرف شحرور؟ يعني هذا الكتاب هو فعلا يعني لو يقول بطريقة معينة أو الكتب التي من مثله في الرد والمدافع لمثل هذا الخطاب المعاصر، أظن أنه هو يعني واجب الوقت، ويجب أن يعني ينطلق المتخصصون أصحاب غير على كتاب الله عز وجل بأن يقولبوا ما عندهم من العلوم وينشروها للناس حتى يضبطوا الجيل الجديد ويمسكوه من الحدار في هذه القراءات التأويلية المعاصرة. هذا ما كان من عندي، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. الشيخ ما عندك مداخلة؟
سأسأل دكتورنا عن سبب التفريق، هو يعني لماذا جعل التعاطف هذا يعني أساس عنده؟ محمد شحرور، وماذا أراد من الكتاب؟ إن أنا قال الرد فيما يتعلق بعطف المتغيرات وحصول العمل الخاص، لكن فكرة محمد شحرور الأصلية ما هي؟
طيب جزاكم الله خير يا شباب، يعني يكفينا من يعني قراءة هذا الكتاب أن ننبه أولا إلى خطورة كتابات محمد شحرور، هذه واحدة. الأمر الثاني للتنبيه على هذا الكتاب بيضة الديك، وهناك أكثر من 30 كتاب وبحث كتبت في الرد على شحرور في كتابه هذا الكتاب والقرآن، منها كتاب هذا رد للدكتورة نشأة ظبيان، ومنها كتاب القراءة المعاصرة لمحمد الشواف، ومنها كتاب مناقشة لكتاب الكتاب والقرآن لشحرور للدكتور ماهر المنجد، وكتاب الكتاب والفرقان للدكتور خالد أو الأستاذ خالد العك، خالد عبد الرحمن العك، وهو كتاب طويل في نقد هذا الكتاب. والعجيب وهذا يعني من الغرائب، نحن يا إخوة في حاجة إلى تنوير طلاب العلم والقراء والمثقفين بخطورة هؤلاء، لأنهم هم لهم أنشطة كثيرة ومدعومين في أمسيات ثقافية وفي منابر ثقافية وفي طباعة كتبهم ونشرها في معارض الكتاب. ويعني من العجائب أنني وجدت كتاب الكتاب والقرآن هذا عند أناس لا يهتمون بالقراءة، حتى أعرفهم شخصيا، يعني تجد أنه يقول أنا عندي طبيب مثلا مشغول جدا، ما لديه، ليس لديه وقت، ووجدت عنده في العيادة كتاب الكتاب والقرآن. قلت من أين لك هذا الكتاب دكتور عبد الله؟ قال لي والله هدية من واحد. فقلت طيب أنت الآن تشتكي من قلة الوقت، إذا صار عندك وقت يا أخي اقرأ في كتاب جامع العلوم الحكم لابن رجب، اقرأ في كتاب رياض الصالحين، يعني الأساسيات التي تحتاج إليها في دينك، في صلاتك، في عبادتك وكذا. أما الكتاب والقرآن هذا كله شر وشبهات وإثارة يعني. فقال والله أنا لا قرأته ولا فتحته، وإنما هو عندي. لكن هذا دليل على أنه كيف يوصلون كتبهم، كم أدري كيف تصل، كيف تنشر، كيف تدعم. أي نعم، فأنا أقول يعني يكفينا أننا تعرفنا على خطورة مثل هؤلاء. كتاب بيضة الديك ليس هو أقوى الردود على محمد شحرور بالمناسبة، هناك كتاب قيم جدا اسمه الحداثيون العرب في العقود الثلاثة الأخيرة، الحداثيون العرب في العقود الثلاثة الأخيرة للدكتور الجيلاني كذا، الدكتور أظنه ماليزي أو أندونيسي، مطبوع الكتاب، ناقش شبهات شحرور بشكل رائع جدا ونقدها نقدا رائعا في كتاب الكتاب القرآن وغيره. من العجيب أن شحرور له موقع shahroor.com.org، وله في الموقع شبهات وردود أو كذا، أيوه مقالات وردود، تدخلون عليه تجد كل الكتب التي ردت عليه وناقشته، ويقول يعني أنه من باب أننا الرأي والرأي الآخر، هذه كل الكتب وهذه كل الأبحاث والمقالات التي ردت عليه، يعني وكأنه يقول يعني أنا ما عندي مشكلة أني أسمع من الآخرين. وهذا طبعا يعني استراتيجيتهم وطريقتهم، نعم طريقتهم أنهم يلقون الشبهات، يلقون أكبر قدر من الشبهات، ويقع فيها من يقع، إما تصيب أو تدوش على الأقل. ولذلك والله مسؤولية طلبة العلم، مسؤولية المثقفين كبيرة جدا في تنبيه لخطورة هؤلاء، لأن الذين يعني يقرؤون هذه الكتب ليسوا على مستوى واحد. وكم من واحد يقرأ هذه الكتب يقول الله أنا اكتشفت عندنا مشكلة يا أخي في التفسير، عندنا مشكلة يا أخي في كتب التفسير، عندنا احتكار للحقيقة، عندنا كهنوت، أيوة وصايا فكرية. ويظن أننا عندما نقول نحن أنه لا بد لنا من العناية بتفسير السلف، لا بد العناية من احترام تفسير التابعين، قواعد التفسير، أننا نحاول أن نحتكر الحقيقة، أبدا لا، هذه هي قواعد منطقية وعقلية وعلمية لا في كل فن، ولا أحد يقبل أن يفسر كلامه كيفما اتفق، فكيف بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه هي يعني المدافعة، وهذه هي يعني أساليب الشياطين في التلبيس وفي وهذا يعطينا يا شباب يعني إشارة إلى كلام المفسرين عندما يقولون أن تلبيس بني إسرائيل وتحريفهم الكلم عن مواضعه ليس بالضرورة تحريف الألفاظ، وإنما هو تحريف المعاني، بمعنى أنهم نفس الموجود في التوراة نفسه مكتوب ما غيروا فيه، لكن يغيرون دلالته، كما تفضلت قبل قليل يا أستاذ محمد حول قوله أن وليضربن بخمورهن على جيوبهن، نعم ففسر الجيب، نعم بأنه الجيب، وهذه لا تدل عليه اللغة. ثانيا أنه يعني زعمه أنه لا يجب على المرأة أن تستر من عورتها إلا مواضع محددة تحت أي بند، لا اللغة تدل عليه، ولا الحديث يدل عليه ولا دلالة القرآن ولا كلام المفسرين ولا كلام العرب ولا الشعر العربي، كل هذا يخالف، على أي أساس طيب تنفرد أنت برأي جديد؟ ما هو الذي يدفعنا أن نكذب كل هؤلاء ونصدقك؟ ما أدري، لكنهم يسمون قراءة عقلية وأننا لسنا في حاجة إلى
تفسير. الشيخ مواقع النجوم هذا تحفة
مثلا،
مواقع النجوم ذكر أنها هي النجوم في الرسم المصحف بين الآيات، قال مواقع النجوم هي هذه. طبعا
هي جديدة،
القرآن ما كانت موجودة فعلا، كان شيء مضحك.
يعني أما سؤالك أخي الحبيب، لاحظوا أيضا، شوفوا يا شباب، أنه أحيانا كلمة حق يراد بها باطل، عندما يقول أن الترادف خرافة أو خدعة. شوفوا الترادف المقصود به دلالة عدة مفردات على معنى واحد، مثل السيف، البتار، المهند، الدلالة على السيف. هل هذا ترادف؟ هذه مسألة في اللغة خلافية عادية جدا، ما في مشكلة. فمنهم من يرى الترادف، مثل ابن خالوي مثلا يرى الترادف، ويرى أن الترادف هو يعني اتفاق، عفوا، اختلاف اللفظ واتفاق المعنى. حلو. أبو علي الفارسي وهو معاصر له ويعني قرين له إن صح التعبير، ينفي الترادف ويقول هذه صفات، الاسم هو السيف، وأما المهند والحسام والبتار والفيصل هذه صفات. طيب، هناك قول ثالث وهو أن الترادف موجود، ولكن إلى أي مدى؟ يعني في أضيق الحدود. ولذلك أنا أقول، أنا يعني أحاول أني أعرف الترادف تعريف دقيق، وهو أنه إذا دلت اللفظتان على المعنى نفسه دون زيادة ونقصان فنقول هذه مترادفة. هل يوجد هذا؟ يعني إذا كانت مأخوذة من الترادف، يعني كأنه إرداف الحافر على الحافر مثلا، فإذا كان هناك لفظتان في اللغة العربية تدلان على المعنى دون زيادة أو نقصان، هذا ترادف. إذا زادت إحداهما على الأخرى في الدلالة فتصبح ليست ترادف، وإنما إضافة، إما صفة إضافية أو كذا. فمثلا إذا قلت مهند، هذا يدل على السيف زائد صفة ثابتة، صفة أخرى وهي أنه مصنوع في الهند. فإذا قلت أنه حسام مثلا، دل على أنه سيف زائد أنه قاطع لأنه يحسم. فيصل نفس القضية. فإذا هو ليس ترادف، هو دل على المعنى، دل على الذات وزاد عليها. لذلك ابن تيمية يسميه المتواطئ، وهو الاتفاق في الدلالة على الذات، مثل أسماء الله الحسنى متواطئة، لأنها تتفق في الدلالة على ذات الله وتختلف في الصفة التي تدل عليها. هذا شحرور الآن يريد أن يتخذ من نفي الترادف دلالة على نفي أن الكتاب هو القرآن، أو أن الكتاب هو الذكر، وقد جاءت في القرآن الكريم بالدلالة على القرآن كله، مثلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، حتى ينفي أن الكتاب هو نفسه القرآن والفرقان، ينفي الترادف. أيوة،
حتى يصل إلى
أن يعني يحمل الكتاب على معنى ويحمل القرآن على معنى. ولذلك أنا أشبه صنيع الشحرور هنا بقوله تعالى الذين اتخذوا القرآن عظيم وفرقوه،
هو قال
التعظية بالضبط، هذا هو صنيعهم. ومخالفا بذلك كلام المفسرين وكلام أهل اللغة وكلام، لاحظ أنه يدخل من مدخل قد يكون صحيح لغويا، نفي الترادف، حتى يصل به إلى نتيجة مختلفة عن نتيجتك أنت يا أبو علي الفارسي مثلا الذي ينفي الترادف.
أي يعني كل مباحث اللغويين في الترادف غير نتيجته، هو بالضبط. يصل اختلاف الذات نفسها،
بالضبط.
كلهم يعني اختلافهم أنه في النهاية هي حديدة، السيف هو حديدة، هو لا يقول لك شيء ثاني غير.
صدقت صدقت صدقت.
أما ماذا يريد أن يصل إليه إذا نفى الترادف؟
يعني هو زي ما قال الشيخ يقطع القرآن، يعني لما تجي آيات معينة ذلك الكتاب الرغيب فيه يقول لك هذا شيء ثاني غير.
ما هو الأصل القرآن؟
هو يسميه المصحف، المصحف كله جمعهم.
يعني مثلا يعني أقول لك هذه يعني الندوة التي عقدت هي ضمن السياق.
أيوة.
قالوا ذلك الكتاب لا رغيب فيه، يقول لك لا، يعني الكتاب ليس هو المقصود هو القرآن، إنما هو الكتاب الكون، هو كتاب الكون الذي
لما تجي آيات فيها القرآن أو شيء يقول لا هذا شيء ثاني.
هذه الفكرة. يعني الآن هو تحريف للكلمة من بعد مواضع. تلاحظ أنه منطلق من قاعدة أنت ترى أن قاعدة صحيحة لغوية، وتتذكر كلام أبو علي الفارسي فتظن أن مدخلهم واحد، مدخلهم مختلف، ولكن نتيجتهم التي كل واحد يصل إليها، هو يعني يريد أن يعبث بدلالة النص.
يعني يريد هدم النص.
أيوة.
وألا تلزمه بنص القرآن،
لا تلزمه بدلالة اللغوية التي قالها المفسرون. ولا تلزمه بأصول تفسير.
نحن رجال وهم رجال. أيوة.
الأمر الثاني أنه لا يعترف بالسنة النبوية ويرى أنها غير ملزمة. ويرى أن فهم النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن غير ملزم لنا.
لا ويقول أنا تفسيري صالح لكل زمان
ومكان. أيوة.
ارتفع عن النبي.
أيوة. فانظر إلى هذه المجازفة. وهل هذا يعني إذا لم يكن هذا كفرا فكيف ما هو الكفر؟ وهذا يعني صنيع في غاية الإجرام وفي غاية يعني الخروج من ربقة الإسلام، ويكتبون هذا كله باسم الدفاع عن القرآن، وأن القرآن قد اختطف من مجموعة من الذين أيوة أنهم مفسرين الذين احتكروا الحقيقة. نحن غير ملزمين بفهم ابن عباس ولا فهم ابن جرير ولا فهم هؤلاء. هذه مصيبة كبيرة. وهو لا زي ما تفضل الدكتور عبد الرحمن، هو نموذج فقط لمجموعة كبيرة جدا ممن تسوروا على القرآن الكريم بشكل لا يصدق يا إخواني، خاصة كتاب في سوريا، في ليبيا، في تونس، في المغرب بصفة عامة، كتبوا كتابات في غاية السوء. نعم، في غاية السوء، في يعني هدم دلالة القرآن الكريم على معانيه الحقيقية، ويعني جذبه إلى يعني ساحة أخرى. والعجيب أن كل فئة يا إخواني من الفئات أو من الجماعات المنحرفة تستدل بالقرآن وتحرص على أن تدور حول القرآن الكريم. نعم.
في سؤال أخير الشيخ.
تفضل.
عن كتاب الكفاف للصيداوي وأسلوبه فيه، إذا كنت اطلعت عليه. لأنه صراحة أنا اطلعت عليه أمس وقرأت منه 100 صفحة زي ما قلت لك وأعجبني صراحة.
أي والله طبعا هو الكتاب من حيث نعم كتاب الكفاف من حيث هو كتاب جيد، واشتمل على كتب على أبواب النحو. كتاب الكفاف في النحو ليوسف الصيداوي، نفس الشيخ يوسف الصيداوي أراد به أن يعيد ترتيب أبواب النحو ويعرضها بشكل أسهل.
القواعد غير النحو.
أيوة بالضبط. لكن الذين تعودوا على القديم نعم يرون أن هذا مجازفة كبيرة جدا. هو صدق. نعم نعم. ولذلك رد عليه محمد الدالي ردا شديدا في كتاب في بحث سماه جزاف الكفاف. وكان رده الحقيقة لو تأملت في رد الدكتور محمد الدالي فيما أذكره أنه ركز على التنظيم، وأن هذا مخالف لما اعتدنا، مخالف لألفية ابن مالك، مخالف لكلام ابن هشام.
قرأت شيء من هذا وفهم من هذا أقنعني صراحة كتاب كلام السيد
نعم. في الحقيقة أيضا كتاب آخر وهو قراءة أو عرض جديد لأبواب النحو رأيته عندي في المكتبة، لكن يبقى يعني الإلف والعادة التي تعودناها في طلبة العلم على أبواب. الآن لو يأتيك واحد ويرتب لك أبواب الفقه على غير الترتيب المعتاد لا أحدث ربك مثلا مثلا. فهو لما جاء يعني الدكتور محمد الدالي على ترتيبه الجديد وفصله بين القواعد وبين النحو يعني رأى أن هذا يعني دعوة. وطبعا كلام محمد الدالي يقول نحن درجنا منذ تعلمنا وتعلمت أجيالنا كلنا على هذا التنظيم، ونجح الناس واللغة بقيت قوية وتعلموا وتناقلوها، فما الداعي لابتكار هذا الجديد؟ لكن لو تم تجربة طريقة الصيداوي ونجحت نجاح أقوى فما المانع؟ هي مسألة تنظيمية بحتة يعني ليس فيها هدم بالضبط. وخاصة أن شو اسمه وخاصة أن يوسف الصيداوي رجل عالم من علماء اللغة، يعني ليس رجل يعني ليس صاحب يعني نية.
كان في القناة السورية اسمه اللغة والناس الظاهر.
أي جيد. أي نعم. هذا لعله هذا. تفضل يا أبو عبد الله لديك سؤال تقول.
يا شيخ أنا عندي سؤال يخص الشباب والفتيات. السؤال يقول كيف تنطلي مثل هذه الأمور على الشباب والفتيات؟ هل هو أنهم بعضهم يغرق في الشهوات فيريد منفذا ليتخفف من التكاليف، أو أن هذا الشخص وأمثاله يعني لديهم بهرج من القول ويتوازى مع قلة علم الشباب والفتيات فتنطلي عليهم أيضا أفكاره؟ من أي المداخل دخل هذا وغيره على شبابنا وفتياتنا من الجيل الذين في العشرينات وما حولها؟
حسنت. والله هما معا، يعني الجهل من هذا باب كبير من أبواب الانحراف في باب في الدين، ويعني يؤتي الإنسان من الجهل، ولذلك ينبغي علينا فعلا العناية بسد هذا الباب اللي هو نشر العلم الشرعي، نشر الثقافة الشرعية الصحيحة، لأنها إذا وجدت ثقافة علمية صحيحة عند البنات وعند الشباب فإن الله سبحانه وتعالى سيحفظهم من مثل هذه، لأن هذه الحقيقة الذي يقرأ كلام شحرور ولديه أبسط يعني تأسيس شرعي سيكتشف أنه متهافت متهافت. ولذلك نحن أنا أشيد ببرنامج صناعة المحاور الذي نحن ندرس فيه الآن وأنتم يعني من مدارته وأنتم من دفعة الأولى أنتم، فهو برنامج في غاية الروعة يعني يعزز اليقين في نفوس البنات والشباب والذين هم في أمس الحاجة إلى من يحميهم حقيقة، خاصة مع الانفتاح الموجود. والجانب الثاني هو أيضا الذي تفضلت به، الشهوات والانغماس فيها يدفع من يعيش في هذا الوسط إلى التمسك بأي مدخل، وخاصة لما يأتي شحرور وأمثاله ويدخلون من مدخل شرعي، فهو لا يقول لهم الآن أن هذه محرمات، لا، يقول نحن لدينا خطأ في فهم القرآن، هذه ليست محرمات. أيوة نحن لدينا فهم خطأ في فهم القرآن، هذه الأشياء جائزة، هذه الأشياء تبرج مثلا، يعني مثلا الآن في قوله أنه لا يجب على المرأة إلا تغطية أماكن هي العورة المغلظة تقريبا، إذن هذا يعطي للمرأة التي يعني أيوة يعني التي تتساهل في لبسها وتتبرج ترى ما عندك مشكلة
تغطي أصلا.
أيوة لذلك العلماء لاحظوا يا أخواني دائما يحذرون من البدعة أكثر من تحذيرهم من المعصية، لأنهم يرون أن المعصية الذي يرتكب المعصية وهو يشعر أنها معصية فهو حتى وهو يقارف المعصية نعم ما زال يتألم ويشعر أنه نعم أنه يحتاج إلى توبة، بخلاف المبتدع الذي يأتي البدعة وهو يرى أنها عبادة أيوة ويقاتل من أجلها، هذا كيف تستطيع أنك تقنع؟ فلذلك نعوذ بالله من مضلات الفتن. أيوة نفس الفكرة الآن هو عندما يأتي إلى هؤلاء العصاة وهؤلاء الذين غارقين في الشهوات يقول ترى ما عندكم مشكلة خذوا راحتكم، لأن القرآن لا يدل على هذا التحريم وهكذا، فهو في الحقيقة يعني وللأسف أن يروج مثل هذا على هؤلاء. وكم من مجلس أذكره أنا شخصيا صار فيه نقاش حول كتاباته هو بالذات محمد شحرور من أناس من صح التعبير من علية القوم الذين يحبون يعني مثل هذه الأشياء، فيقولون يعني أنتم تشدون على الناس ليش؟ قال والله شوف شحرور قال كذا، عرفت على طول أنه قد وقعوا ضحية لمثل هذه التبريرات للمعاصي وللذنوب واستحسنوا ذلك ونعوذ بالله. ولذلك أنا أقول يعني نحن في حاجة دعوة إلى الله يا أخواني، كما قال الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح. دعوة إلى الله هي إيضاح حقيقة هذا الدين، الدعوة إليه إيضاح حقيقة للناس حتى يعرفوا حقيقته، ثم يعني كما قال الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. طيب لعلنا نختم حديثنا حول نعم حول هذا، وكتابنا إن شاء الله القادم أبو عبد الله هو كتاب المعجم التاريخي للدكتور محمد أو محمود عبد العزيز. أنا أريد من هذا الكتاب أن نطلع سويا على مسألة قد يكون بعضنا لم يطلع عليها من قبل، وهو ما يسمونه الدراسة التاريخية للمفردات اللغة العربية، هذا للأسف غير موجود عندنا معجم تاريخي في اللغة العربية، وهذا يعتبر نقص قديم عندنا في اللغة العربية. دعية يعني دعا مجموعة من الباحثين من قديم من أيام محمد حسين هيكل من قبل يمكن 80 سنة أو 90 سنة، يقول نحن في حاجة إلى معجم يتتبع دلالة المفردة من الجاهلية في الإسلام صدر الإسلام في الأيام العباسية اليوم كيف تطورت دلالتها وتغيرت وكذا. فيعني هناك مشروع قائم الآن لتأليف معجم تاريخي للقرآن للغة العربية، سنستفيد منه في أول شيء المقصود به والمشروع وماذا تم به من خلال كتاب الدكتور محمد عبد العزيز، نقرأه إن شاء الله ونتناقش فيه المحاضرة أو اللقاء القادم. وقد أبدع فيه فدرس تقريبا 8 مفردات دراسة تاريخية، نعم سوف نتناقش فيها إن شاء الله ونشوف فكرتها ويعني ماذا يمكن أن نستفيد منها في دراستنا للقرآن الكريم في السنة النبوية في اللغة العربية. وشكر الله لكم جميعا وإلى اللقاء القادم إن شاء الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو قال لك أحمد شمسة تعرف تسكر هذا هو ترى جهاز الزوم اللي نبغاه،
هو نفسه اللي في المسجد.
أيوة نبغاه هذا.